أهلا ومرحبا بكم معنا في جولة جديدة نتعمق فيها بمصادركم. اليوم عنا تطور مهم جدا في قضايا البلاستيك والبيئة داخل الاتحاد الأوروبي، تحديدا خبر جاي من أيرلندا بخصوص تقنية بلاستيك يعني مثيرة للجدل شوي اسمها D2W. في قرار جديد صدر هناك وممكن يغير النقاش حول توجيه المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أو السوب. المصادر اللي معانا اليوم بتغطي هالقرار وتأثيراته وكمان خلفيته القانونية المعقدة. خلينا نبدأ ونشوف التفاصيل.
أهلا بك ثالم. القصة بتبدأ مع توجيه الاتحاد الأوروبي للساب اللي سبب خلينا نقول لخبطة كبيرة لما حظر فئة البلاستيك القابل للتحلل التأكسدي. الإشكالية ما كانت بس في الحظر نفسه قدر ما كانت في الطريقة، يعني اللي اتخذ فيها القرار. في انتقادات إجرائية قوية، أهمها إن القرار ما مر بالإجراءات الطبيعية تحت مظلة ريتش. ريتش هو النظام الأوروبي الأساسي لتنظيم الكيماويات، يعني هذا مسار مهم جدا تم تجاوزه، وكمان ما صارش فيه تقييم شامل للأثر لا بيئي ولا اجتماعي ولا اقتصادي، وما صدر ملف تقني كامل من وكالة الكيماويات الأوروبية إيتشا يدعم الحظر ده. يعني في فجوات كانت واضحة.
صحيح، وهذا التمهيد مهم جدا عشان نفهم سياق القرار الإيرلندي الأخير. طيب شو هو الخبر بالضبط اللي طلع من إيرلندا؟
الخبر الأساسي هو أن وكالة حماية البيئة الإيرلندية الـEPA أصدرت قرار يوم 20 يونيو 2021. القرار بقى أعطى موافقة رسمية لتقنية البلاستيك القابل للتحلل الحيوي D2W اللي بتطورها شركة اسمها Symphony Environmental Technologies. وطبعاً القرار جاء بعد مراجعة علمية دقيقة للأدلة اللي قدمت لهم.
مثير جداً. طيب وكيف وكالة حماية البيئة الأيرلندية بررت هالقرار؟ خصوصاً مع وجود الحظر الأوروبي اللي ذكرته.
هنا النقطة الجوهرية. الـEPA الأيرلندية استنتجت بناءً على الأدلة العلمية اللي شافوها والدراسات المختلفة إن منتجات D2W ما بتندرج تحت تعريف البلاستيك القابل للتحلل التأكسدي اللي بيستهدفه الحظر الأوروبي في توجيه السوب. يعني تقييمهم الأيرلندي وجد إنه هالمادة بتتحلل حيوياً بالكامل في البيئة المفتوحة خلال فترة زمنية معقولة، والأهم إنها ما بتترك وراها جزيئات بلاستيكية دقيقة مستمرة ولا أي بقايا سامة أو ضارة بالبيئة. وهذا الكلام طبعاً بيتعارض مع المخاوف اللي أدت للحظر الأوروبي أساساً، اللي كانت مركزة على فكرة التفتت لجزيئات صغيرة بدل التحلل الكامل. الوكالة الأيرلندية كمان أشارت لمراجعتها لإشعار المفوضية الأوروبية التوجيهي بخصوص تطبيق التوجيه نفسه.
طبيعي، وكيف كان رد فعل شركة سيمفوني الشركة صاحبة التقنية؟ أكيد كانوا يعني فرحانين بالقرار ده.
جداً، الرئيس التنفيذي إلى سيمفوني مايكل لوري عبر عن ارتياح كبير وقال إنه هذا التقييم العلمي المستقل بتوافق تماماً مع الاستشارات القانونية اللي حصلوا عليها من مستشارين كبار زي جوش هولمز وبيتر سوسمان. ولوريه يعني كان واضح بأمله أنه هالقرار يشجع دول أوروبية ثانية ويمكن المفوضية الأوروبية نفسها إنها تعيد النظر بموقفها من تقنية D2W. حجتهم الأساسية في السيمفوني هي أنه وجود بلاستيك قادر يتحلل حيوياً بأمان وسرعة لو تسرب للبيئة أكيد أفضل بكتير من البلاستيك التقليدي اللي بيبقى مئات السنين.
بس القصة دي ليها خلفية قانونية أعمق مع الاتحاد الأوروبي نفسه، مش هيك؟ يعني سيمفوني ما سكتت عن التوجيه الأوروبي من الأول.
صحيح تماماً. لفهم الصورة كاملة لازم نتذكر أن سيمفوني كانت رفعت دعوى قضائية ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي قدام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. كانوا بيطلبوا بتعويضات عن الأضرار اللي لحقت بأعمالهم بسبب حسب كلامهم الارتباك وسوء تطبيق التوجيه. والمثير للاهتمام في قرار المحكمة هو إنها ما حكمت بأن تقييم الاتحاد الأوروبي للتقنية كان بالضرورة صحيح علمياً، لكنها رفضت منح التعويضات. اعتبرت إن المشرعين الأوروبيين يعني البرلمان والمجلس ما تجاوزوا بشكل واضح حدود سلطتهم التقديرية الواسعة لما أصدروا التشريع.
لكن سيمفوني كان عندها اعتراضات قوية على العملية نفسها، الطريقة اللي الاتحاد الأوروبي اتبعها عشان يدرج هالمواد في الحظر.
نعم، وهذا جزء أساسي من حجتهم القانونية. سيمفوني قالت إن العملية كانت معيبة إجرائياً، زي ما ذكرنا ما تم اتباع مسار ريتش وما نعمل تقييم للأثر. والشيء اللي يمكن يثير جدل أكبر هو أن دراسة علمية كانت وكالة إيتشي بتعملها عن هالمواد تم إيقافها قبل ما تكتمل وتطلع نتائجها النهائية.
والمفارقة إنه إيتشي نفسها كانت ذكرت في أكتوبر 2018 إنها لسه يعني ما كانت مقتنعة بالأدلة اللي بتقول إنها المواد بتشكل بالضرورة جزيئات بلاستيكية دقيقة ضارة بالطريقة اللي تم تصويرها بعدين. كل هذا بيعكس قد إيه المعركة القانونية والعلمية وراها التوجيه معقدة.
إذن الصورة الآن كالتالي: عندنا قرار وطني في إيرلندا بيقول إن تقنية D2W حسب تقييمهم العلمي ما فيها المشكلة اللي استهدفها التوجيه الأوروبي، وبالمقابل عند التوجيه الأوروبي الأصلي والخلفية القانونية المعقدة اللي فيها المحكمة رفضت تعويض الشركة بس أكدت على سلطة المشرع الأوروبي. طيب شو معنى كل هذا للمستقبل؟
هذا هو السؤال الأهم فعلاً. اللي منشوفه هو حالة مثيرة للاهتمام. دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عم تبتعد عن التفسير الواسع، أو خلينا نقول النية الأصلية المتصورة لتوجيه أوروبي، وعم تعمل هالشي بناء على تقييم علمي خاص فيها. القرار الإيرلندي بيبرز التوتر اللي ممكن يحصل بين الحاجة لتوحيد القواعد البيئية بأوروبا كلها وبين السماح للدول الأعضاء إنها تطبق هالقواعد بناء على أحدث الأدلة العلمية المتوفرة عندها وخصوصياتها. يعني هذا بيطرح أسئلة حول الاتساق في تطبيق التوجيهات البيئية بالمستقبل. هل رح نشوف دول ثانية تعمل تقييماتها الخاصة المشابهة؟
ونختم هنا بفكرة للتأمل والنقاش: إلى أي مدى ممكن لقرار وطني زي هذا يؤثر فعلا على السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي بشكل عام في مجال المواد المبتكرة والقابلة للتحلل؟ وكيف ممكن نوازن بين تشجيع الابتكار اللي ممكن يقدم حلول لمشكلة التلوث البلاستيكية الهائلة وبين الحاجة لتنظيمات قوية وموحدة بتحمي البيئة وبتستند لفهم علمي دقيق وكامل؟ يعني الأمر بيفتح الباب للتفكير في العلاقة الديناميكية بين العلم والسياسة والتنظيم، وإحنا بنسعى لمستقبل أكثر استدامة.